الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف رحمه الله: ويضعف بأن الموضوع هو العقد الذي يوجد له بالفعل صحيح. كان الكلام في وجود احتمال في عموم القاعدة ذهب إليه بعض الأعلام كالشهيدين حسب فهم الجواهر، فالقاعدة قاعدة الضمان: كل عقد يضمن بصحيحه يراد من العموم هو العموم الأفرادي بالبيان الذي ذكرناه في الدرس السابق. ثم المصنف في آخر العبارة حيث قال: ورتب من ذهب إلى هذا المذهب رتب على ذلك فرعين أو حكمين، وهو الحكم بعدم الضمان في مسألتين مشهورتين، وهي الإجارة التي اشترط فيها عدم الأجرة، ومسألة البيع باشتراط عدم الثمن. وختم هذه العبارة المصنف، هذا ذكرناه حتى فقط نضيف هذه النقطة لما بيناها في الدرس السابق، وختم هذا المطلب بأن القول بعدم الضمان استنادا لما ذكر هو أحد وجهي أو قولي أو مذهبي العلامة، إذ يظهر من العلامة أنه توقف أو تردد أيضا في مثل في هاتين المسألتين، أنه في العقد الإجارة بلا أجرة وعقد البيع بلا ثمن هل يحكم بالضمان أو لا يحكم بالضمان، تردد كما توقف أو كما تردد المصنف في المطلب السابق. قلنا الوجود وجهين، العلامة توقف لأنه من جهة إذا التزمنا بعموم القاعدة وبالتالي لا بد من القول بعدم الضمان، لأن العقد بشخصه لو كان صحيحا فلا ضمان فيه، العقد عقد البيع الذي اشترط فيه عدم الثمن لو فرض صحيحا لا ضمان فيه. لماذا؟ لأنه أساسا ما بيثمن، ماكو معاوضية، والضمان إنما يترتب على العوضية، فإذا لم تكن معاوضة فلا ضمان، ففاسده لا ضمان فيه. هذا الوجه الذي توقف بسببه العلامة على اعتبار شنو؟ عدل للقول بالضمان للوجه الآخر الذي سيأتي من المصنف أيضا. طب هذا القول وهو التعميم للأفراد والقول بأن قاعدة الضمان عمومها عموم أفرادي يناقش فيه المصنف ويبطله وينتصر لمذهبه الذي تقدم، وهو القول بالعموم الأصنافي، فيقول أن العموم الأفرادي لا يمكن المصير إليه ولا يمكن القول به، وذلك لأن الظاهر من القاعدة من قاعدة الضمان كل عقد يضمن بصحيحه، لأن الظاهر من قاعدة الضمان العموم الأصنافي في مقام فهم كلمات الفقهاء، إذ الفقهاء في مقام شرح هذه القاعدة يظهر أن المدار ليس على الفرد وإنما على الصنف أو النوع. شوي نلتفت حتى نلاحظ شلون هذا يظهر من كلمات الفقهاء، لأن موضوع القاعدة هو العقد، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، موضوع القاعدة هو العقد. تمام، واضح هذا؟ والفقهاء بعد ذكر القاعدة يقسمون العقد إلى الصحيح والفاسد، وظاهر القسمة كل قسمة ظاهرها الوجود الفعلي للأفراد، للأقسام، عفوا مو للأفراد، للأقسام. فعندما نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، يعني ليست أقساما فرضية، وإنما فعلا هناك اسم موجود وهناك فعل وهكذا حرف. وحينما نقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى، يعني فعلا هناك إنسان هو ذكر وفعلا هناك إنسان هو أنثى. وحينما نقسم الإنسان إلى غني وفقير، يعني وهكذا، حينما تقسم يقسم عنوان معين إلى أقسام، فلا بد بالضرورة أن تكون تلك الأقسام شنو؟ فعلية. والفقهاء حينما قسموا العقد إلى صحيح وفاسد، يعني مرادهم فعلا هناك عقود فاسدة وفعلا هناك عقود صحيحة. بينما التفتوا وياي، لو التزمنا بالعموم الأفرادي لا يمكن الالتزام بهذا الظهور في التقسيم، لما تقدم من أن القائل بالعموم الأفرادي كيف يستنتج الضمان في العقد الفاسد؟ هل يلتفت إلى وجود عقد صحيح فيأخذ الحكم من العقد الصحيح وينقله للعقد الفاسد؟ أحسنتم. وإنما نفترض أن ذاك العقد الواحد المعين الشخصي لو كان صحيحا، هل فيه ضمان أو لا؟ إن كان فيه ضمان فهو بعينه، إن كان فاسدا فيه ضمان، وهو نفسه على فرض الصحة إن لم يكن فيه ضمان فهو بعينه في فرض الفساد لا ضمان. فليس عندنا عقد صحيح وعقد فاسد، وإنما هو عقد واحد على فرض الصحة كذا وعلى فرض الفساد كذا. وهو يعني أن الالتزام بالعموم الأفرادي يعني ليس هناك أقسام فعلية، أفراد فعلية للأقسام، وإنما ستكون الأقسام شنو؟ فرضية. وهذا خلاف ظاهر التقسيم. وحيث أن الفقهاء يقسمون العقد إلى صحيح وفاسد، إذن لا يمكن أن يكون مرادهم من العقد، من كل عقد هو العموم الأفرادي، وإنما لابد أن يكون مرادهم إما الأنواعي وإما الأصنافي. وقد تقدمت المناقشة في الأنواعي، فيتعين شنو المراد؟ الأصنافي. وهذا هو مذهب المصنف. واضح إن شاء الله؟ قال: ويضعف. من يضعف هذا الاحتمال في العبارة؟ قال: وربما يحتمل في العبارة ويضعف هذا الاحتمال، أو يضعف العموم الأفرادي، بأن الموضوع هو العقد، والموضوع في قاعدة الضمان هو العقد الذي يوجد له بالفعل صحيح وفاسد. بالفعل يعني أكو قسم صحيح وله أفراد بالفعل، قسم فاسد وله أفراد بالفعل، لا ما يفرض تارة صحيحا وأخرى فاسدا، اللي هو على وفق عموم الأفراد. فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة، قاعدة الضمان، الضمان في يعني بالتالي القاعدة ماذا تقتضي في مسألة البيع بلا ثمن؟ الضمان في مسألة البيع. ليش؟ ها؟ الآن ناقشنا في العموم الأفرادي فباطل. المصنف يقول إذن القاعدة تقتضي الضمان في المسألتين اللتين قال فيهما بعدم الضمان الشهيد الشهيدان والإجارة بلا أجرة. شلون؟ ليش القاعدة تقتضي الضمان؟ يقول نعم، لأنه إحنا إذا أخذنا القاعدة عمومها أصنافي أو عمومها أنواعي، خب إذا نظرنا للبيع، البيع بنوعه أو بصنفه يقتضي الضمان. فمن نجي للعقد الفاسد يقول هذا العقد الفاسد، خلينا نرجع إلى صحيحه. صحيحه نرجع بعد إلى فرده لو إلى نوعه، ونوعه يقتضي الضمان أو لا يقتضي الضمان، إذن في الفاسد ضمان. صار واضح؟ وهكذا في الأجرة بلا الأجارة بلا أجرة. قال فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة الضمان في مسألة البيع وكذلك الأجرة، لأن البيع الصحيح يضمن به. بيع الصحيح بعد شنو يعني؟ نوعان كليتان. ومن من من هذا الكلام بعد راح يتضح شنو الوجه الآخر للعلامة، أنه مرة قال بعدم الضمان كالشهيدين، وأخرى قال بالضمان كالمشهور.
إذا شيخنا الآن إذا كان لدينا عقد بيع بلا ثمن فالحكم أنه
مبناك شنو بعد عموم أفرادي؟
لا بعد شيخنا على المبنى الذي بيّنه المصرف هو العموم الأنواعي
أصنافي
أي فالنتيجة
في ضمان
نعم. فسدي مع أن صحيحه ليس فيه ثمن أصلا
أي أي نعم. هو هذا هنا راح تجي هسه النقطة الأخيرة في هذا أو الفقرة الأخيرة في هذه النقطة. المصنف يقول هنا بناء على هذا ستواجهنا هذه المشكلة، تتمة المطلب، ستواجهنا هذه المشكلة، وهي أن الشهيد الثاني استدل على قاعدة الضمان بقاعدة الإقدام، استدل على قاعدة الضمان بمن؟ بالإقدام، أي أن الضمان يثبت لأن طرفي العقد المتعاوضين متعاقدين متبايعين، أي أن الضمان يثبت لأن الطرفين أقدما على الضمان فيلزمان به، أن الطرفين الباع والمشتري أقدما على الضمان فيلزمان به، وبما أنه في العقد الفاسد لم يكن هناك إقدام حتى في فرض الصحة، ملتفتين للمشكلة لو بعده؟ المفروض حسب دليل القاعدة اللي هو الإقدام لابد أن نقول بعدم الضمان. ليش؟ لأنه أساسا دليل القاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذا شنو الدليل عليها؟ الإقدام، البائع أقدم على الضمان والمشتري أقدم على الضمان فيلزمان بما أقدم به فيقال بالضمان. زين، هاي أصل القاعدة. لكن في في مثالنا في مسألتنا البيع بلا ثمن، المشتري أقدم على الضمان؟ لا، هو أقدم يعني أجرى البيع من دون ثمن، وهو يعلم أنه ما ملزم يدفع ثمن، فماكو إقدام. إذا ماكو إقدام كيف تقولون بالضمان؟ فيصير نحن وتطبيق القاعدة، التفتوا يا جماعة، نحن وتطبيق القاعدة نقول بالضمان، نحن ودليل القاعدة لابد أن نقول بعدم الضمان، وهذه مشكلة المصنف يقول تواجهنا. يقول المصنف هذا يحل حينما نأتي إلى الأدلة على القاعدة، هناك نفهم كيف نوجه الأدلة مع مضمون القاعدة. هنا نحن بحثنا بعدنا ما دخلنا في مدرك القاعدة. احنا بعد هو ما ضاعت عندكم المنهجية فارسة. احنا لازلنا في المطلب اللي هو منه فقه القاعدة، بيان مفردات الألفاظ، بيان فقه القاعدة مو دليلها. انتوا جبتوا لي الإشكال، هذا صار منين؟ طلع عندنا الإشكال من إقحام المدرك والدليل. يقول احنا خلينا نجي للمدرك وهناك يتضح عندنا، فتكون هم تخلوا ملاحظة شوف هناك شو راح تنحل هذه. قال نعم
المفروض انه
في الاشكال اشكلته من انه مستند القاعده على مبنى الشهيد
هو الاقدام،
فمقتضى نعم.
يعني
هو المفروض
انه صار
عندنا
انه مستندهم بالحكم
بالضبط،
انه مستند
للعموم
الافرادي.
لا لا لا، بعد احنا تركنا العموم الافرادي، بطلنا هذا المذهب.
واضح، مو
احنا
قلنا الشهيد الثاني حكم
ما يخالف الشيء الثاني، مو ماخذين عنده بس مساله واحده. ناخذ من عنده مبادئ، اترك الشهيد الثاني، اترك اللي انا ذكرتها بالبدايه، استدل الشهيد الثاني، لا استدل لقاعده الضمان بقاعده الاقدام. هو المصنف هم راح يستدل هم دليل هذا، فراح يصير على مبنانا حينما نقول بالعموم الاصنافي احنا والقاعده اكو ضمان، احنا ودليل القاعده ماكو ضمان، فيجي هذا التهافت. قال نعم ما ذكره بعضهم من التعليل لهذه القاعدة، أساساً بعضهم أخذ الشيخ الطوسي. نعم ما ذكره بعضهم كالشيخ الطوسي من التعليل لهذه القاعدة بأنه أقدم على العين مضمونة عليه، هذا الدليل لا يجري في هذا الفرع، ما يجري في هذا الفرع هذا الإشكال، لكن الكلام في معنى القاعدة لا في مدركها، هاي إحالة تحويل على المستقبل. هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة في المراد من العموم في القاعدة. النقطة السادسة وإن شاء الله الأخيرة في هذا المطلب، وهو مطلب فقه القاعدة، ما المراد من الباب؟ ما يضمن بصحيحه بصحيحه يضمن بفاسده، ما المراد من الباء التي وقعت في داخلة على لفظ الصحيح والفاسد في الأصل والعكس؟ يذكر المصنف في المقام احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون الباء بمعنى في، أي تفيد الظرفية، والمفاد حينئذ مفاد القاعدة إذا أجينا بدلنا الباء بما يساويها من المعنى فتصير هيك، كل عقد في صحيحه ضمان، كل عقد في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان، أو بتعبير آخر كل عقد صح كانت صحته، كل عقد كانت صحته ظرفا للضمان ففساده ظرفا للضمان. هذا واضح. الاحتمال الثاني أن تكون الباء بمعنى السببية، لكن السببية الأعم من التامة والناقصة، إذ معلوم أن السبب تارة تام علة تامة وأخرى علة ناقصة، فالصحيح علة، العقد الصحيح علة تامة للضمان أو علة ناقصة. المصنف يقول هذا الاحتمال الثاني، نقول الأعم، يعني مرة سببية تامة مرة سببية ناقصة مرة سببية أعم. الآن هذا الاحتمال الثاني المراد من عنده مطلق السببية، بعدين نشوف شنو المناسب. فإذا كان كذلك فمفاد القاعدة يكون كل عقد يضمن بسبب صحته يضمن بسبب فساده، كل عقد كانت صحته سببا للضمان كان فساده سببا للضمان أيضا، هيك يصير مفاد القاعدة. هذا كله اللي ذكرناه اولا في هذه النقطه، هذا اولا. ثانيا، ما هو المناسب ان نختار؟ يا معنى الضمان السببيه لو الظرفيه. ظاهر كلام المصنف وبعض الفقهاء والاعلام انه لا بد ان نختار السببيه، الظرفيه لا تناسب، وذلك لان القاعده حسب ما تقدم في المطلب الاول انما هي قاعده متصيده لم تكن وارده في نص شرعي، وانما اقتنصها الفقهاء من مضامين نصوص متعدده، وكان غرضهم من هذه الصياغه ان صاغوا هذه القاعده بعد اقتناصها، هو غرضهم وهدفهم من هذا ما هو؟ لأجل تأسيس ضابطة، لأجل أن يؤسس الفقيه ضابطة لمعرفة متى يكون العقد الفاسد مضمونا. فقيه يريد يعرف، فالضابطة معينة يجي يستنتج لها ضابطة قاعدة فقهية، متى يكون العقد الفاسد فيه ضمان ومتى يكون العقد الفاسد لا ضمان فيه. فإجا شنو سوى؟ اقتنصوا هذه القاعدة، استنبطوها من مضامين متعددة حتى يعرفون شنو ضابطة الضمان في العقد الفاسد. والمناسب لمثل هذا الغرض هو أن نأخذ معنى السببية لا الظرفية، إذ لا ربط بين ظرفية الصحيح للضمان وظرفية الفاسد الضمان. نعم، كون العقد الفاسد سبب، كون العقد الصحيح سببا للضمان يناسب أن نقول بأنه والعقد الفاسد سببا للضمان. إذن المناسب هو السببية. واضح إن شاء الله؟ إلا أنه هل السببية التامة أو السببية الناقصة؟ المصنف يقول لا يمكن المصير إلى السببية التامة. ليش؟ لوضوح وجود عقد وبعض العقود لا تكون السببية، لا يكون العقد هو تمام السبب، كما وين مثل شنو؟ كما في ما قال العبارة، بيع الصرف وبيع السلم، إذ في هذين العقدين، في هذين البيعين من الواضح وبإجماع الفقهاء أن السبب للضمان هو العقد بضميمة القبض، إذ مع عدم القبض لا يثبت الضمان. فإذا العقد جزء سبب لو تمام السبب؟
العقد
جزء السبب. فإذا لا يمكن المصير إلى السببية التامة. وهل يمكن المصير إلى السببية الناقصة؟ هم لا يمكن، لأنه عندنا بعض العقود ممكن أن تكون هي سبب تام. فإذا لابد أن نأخذ الأعم، فإذا الباء تدل على السببية الأعم من شنو؟ التامة والناقصة. طبعا إذا نقول الأعم يعني بالتالي هو السببية الناقصة هي أعم، مو شيء؟ لا، فإذا قلنا العقد جزء السبب، فإذا هو كان تمام السبب بعد هو جزء السبب متحقق.
هذا قصد قدر المتيقن،
سمي قدر المتيقن. فإذا المصنف إلى هنا ماذا يقول؟ أن العقد جزء السبب لا يمكن أن يكون هو السبب التام. ثم يترقى المصنف، يترقى ويقول ليس في خصوص بيع الصرف والسلم يكون العقد جزء السبب، وإنما مطلق البيع، وإنما في كل عقد للبيع يكون العقد جزء السبب، ويكون القابض هو الجزء الآخر، فيكون تمام السبب في العقد الصحيح هو العقد بضميمة القابض، ومع عدم القبض لا ضمان على المشتري. لماذا؟ لما اشتهر في كلماتهم من أن المبيع إذا تلف في يد البائع فهو من مال البائع، ولا يكون المشتري ضامنا. ثم يقول المصنف فافهم، هذا فافهم احتمالات كثيرة، أبسط وأسرع معنى يمكن أن ذكره باعتبارهم أربعة ورد نكمل المطلب، هو أن يقال هذا الأمر بالفهم من المصنف لدفع توهم. حاصل التوهم شنو؟ شو بس التفتوا، بس افتهموها وبعدين كتبوها. لعل البعض يتوهم، هو المصنف أمر بالفهم، الأمر بالفهم احتمال لدفع توهم، فاحنا كنا نجي نشوف هو التوهم شنو والدفع شنو، مو شيء. التوهم ما هو؟ قد يقال، قد يتوهم البعض أن العقد يمكن أن يكون تمام السبب فلا يصح ترقي المصنف. المصنف مو ترقى، قال بل ورا بل شريد، يقول مطلق البيع جزء السبب، ما عندنا عقد بيع هو تمام السبب للضمان، ما عندنا عقد هو تمام السبب للضمان، هذا المصنف شنو بالترقي مالته، بل كل عقد بيع هو جزء السبب. راح يجي البعض شي يقول، يقول لا أنا راح أصور لك عقد بيع والعقد بما هو في نفسه تمام السبب، ماكو قبض، تفضل صور لي. يقول لو باع زيد لعمر ثم زيد البائع مكن المشتري من القبض، ما قبض هي والمشتري لم يقبض، وإنما شنو سوى؟ مكنه، إلا أن المشتري لم يقبض، ثم تلف المبيع، بعتك كتاب بدينار، قلت لك تفضل هذا الكتاب على الميز أخذ، أنت رحت للبيت ما أخذت، تلف الكتاب، قبض أكو؟ ماكو قبض، تلف الكتاب، هل يعد من مال البائع لأنه قبل القبض أو يعد من مال المشتري؟ أفتى الفقهاء بأن الضمان على المشتري. هنا القائل شو يقول؟ تفضل، هذا عقد من دون قبض ووقع الضمان على المشتري، إذن تمام السبب العاقد أو عقد ضمان وقبض؟ فقط العقد، فقط العقد، إذن العقد تمام السبب، صار واضح؟ جوابه أوضح من أن يبين. هي هاي من يقول، قالوا ما المراد من القبض؟ وخلنا نجي نفهم القبض شنو. القبض هو تخلية المشتري بينه وبين المشترى أو المبيع أو المثمن، بحيث يرفع يده البائع ويمكنه من القبض، مو أنه يقبضه، مو يكون يشيل يخلي بيده أو يشيل يوديه ليه للبيت، وإنما يمكنه من القبض. فإذا هذا العقد فيه قبض، وإن شئت قل الجزء الآخر للضمان إما القبض وإما التمكين. فمثل هذا الذي ذكرته فيه عقد وفيه شرط آخر للضمان، فتم العقد تم السبب بجزئيه، فالمشتري ضامن لتوفر تمام السبب للضمان وهو العقد مع القبض أو التمكين. واضح إن شاء الله؟
فالمفروض ان الضمان عرفا السببيه المفروض منها الاهم، بعدين صار كلام مع الشيخ حيدر المفروض انه يصير السبب مقدار متيقن.
اي يعني هو شنو نريد من السبب؟ نريد من نقول الاعم يعني شنو؟ التام والناقص.
نعم.
خب اذا عبرت انه السبب ناقص، العقد سبب ناقص.
نعم.
جزء السبب هذا ينافي الاعم؟
طبعا.
شلون؟ هذا مو ماخذنا بشرطه وبحده.
العفو في مورد من الموارد؟
لا مو في مورد مطلقا. يعني سأخذ انا التزم ان السبب جزء السبب هو العقد.
نعم.
جزء السبب. فإذا صار عندي عقد بيع مثلا،
نعم،
تمام السبب هو العقد، هذا خلاف مبنائي؟
لا مو خلاف.
فهو اللي صار مخالفة، ما صار مخالفة اللي عبر عنه شيخ، أنه هذا قدر متيقن. يعني إذا أخذنا جزء السبب، جزء السبب قدر متيقن متحقق حينما يكون العقد جزء السبب وحينما يكون العقد تمام السبب.
نعم.
خب ثم يذكر المصنف أخيرا أن هذا الكلام الذي ذكر في البيع يجري أن هذا الكلام كما يجري في البيع يجري في باقي العقود أيضا، كالإجارة والنكاح والخلع وغيرها. فقبل القبض لا ضمان. القبض بعد بمعنى الأعام اللي شرحناه. فمثلا في الإجارة قبل أن يستلم المستأجر الأجير الأجرة فالمستأجر ضامن، وهكذا النكاح إذا لم تقبض الزوجة المهر بمجرد العقد ملكة الزوجة المهر، مو هيك؟ هل إذا تلف إذا تلف المهر قبل القبض مضمون على المرأة على الزوجة أو على الزوج؟ يقول لا، إذا كان القبض لم يتحقق بعده فالزوج ضامن. وهكذا في الخلع الزوجة هي الضامنة كما هو واضح. قال ثم أن لفظة الباء في بصحيحه وبفاسده اللي وردت في القاعدة إما بمعنى في بأن يراد كل ما تحقق الضمان في صحيحه تحقق في فاسده، يعني كل ما تحقق الضمان في صحيح العقد تحقق الضمان في فاسد العقد. وإما هذا الاحتمال الأول، وإما لمطلق السببية الشامل للناقص لا العلة التامة. هنا نأخذ المطلق بمعنى شنو؟ جزء السبب اللي هو راح يكون الأعم. فإن العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان. هذا قاعد يعلل يقول ليش ما نأخذ السببية تامة؟ يقول ما نقدر نأخذها تامة لأنه بعض العقود مو سبب تام. فإن العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلا بعد القبض، كما في بيع السلم وبيع الصرف. بيع الصرف واضح، يعني بيع النقدين ذهب وفضة. بيع السلم اللي يكون المثمن مؤجل، فلا يكون العقد تاما وصحيحا إلا بعد أن يحصل قبض المن للمثمن. هذا الحد هنا بيّن المصنف أنه المناسب أن نأخذ شنو؟ نأخذ السببية الناقصة. ليش؟ لأن بعض العقود العقد جزء السبب، ثم يجي يطرق يقول لا بل مطلق البيع، مطلق البيع العقد يكون جزء السبب، مو فقط في السلم والصرف. حيث ان المبيع قبل القبض مضمون على البائع اذا تم العقد، وقبل القبض تلف المبيع عند البائع، شنو المشتري ضامن؟ لا، مضمون على البائع. حيث ان المبيع قبل القبض مضمون على البائع، بمعنى ان دركه عليه، دركه درك المبيع، درك الخساره عليه على البائع، ويتداركه برد الثمن، ويتدارك البائع المبيع التالف بمن؟ برد الثمن، المن للمشتري. فتأمل بالنهاية، فتأمل شنو بعد واضح، لا يجي توهم على أنه في بعض الحالات يكون العقد هو تمام السبب. قال وكذا الإجارة والنكاح والخلع، فإن المال في ذلك كله مضمون على من انتقل عنه، اللي هو المستأجر والزوج والزوجة، في الخلع الزوجة، في العقد النكاح الزوج، وفي الإجارة المستأجر، على من انتقل عنه إلى أن يتسلمه من انتقل إليه. لمن يسلمه يقبضه، يلا يصير حينئذ مضمون على المشتري. وأما العقد الفاسد، هذا تمام الكلام وين؟ في مسألة في تصوير السببية وما الباء في العقد الصحيح. وأما في العقد الفاسد، ها عندنا مجال؟ خمس دقائق ناخذ. أما في العقد الفاسد فلا يكون العقد إلا سببا ناقصا. نعم، في العقد الصحيح الآن، في العقد الصحيح شنو السبب؟
السبب هو القبض.
هذا البحث المتقدم كان، هذا البحث المتقدم كان في تصوير السببية في العقد الصحيح. خب الآن الكلام في العقد الفاسد، ما هو سبب الضمان؟ لا يتصور أن يكون العقد هو تمام السبب، ولم يقل أحد من الفقهاء أن العقد هو تمام السبب، ولكن مع ذلك قالوا أن الفساد سبب للضمان. فكيف تصورون لنا سببية العقد الفاسد للضمان؟ يذكر المصنف توجيهين. التوجيه الأول أن العقد سبب للضمان من باب سبب السبب، من باب شنو سبب الضم السبب، فإن العقد سبب للقبض والقبض سبب الضمان. في العقد الفاسد إذا المشتري قبض المثمن وتلف عنده يكون المشتري ضامن مع أنه ماكو عقد، فشلون يصير العقد الفاسد سبب للضمان؟ يقول لا، الضمان بسبب القبض، لكن هو المشتري ليش قبض؟
سبب العقد
الفاسد. فإذا العقد الفاسد سبب للقبض، والقبض سبب للضمان، وسبب السبب سبب، فيطلق على العقد الفاسد سبب من هذا الباب. هذا الاحتمال الأول، توجيه الأول. توجيه الثاني،
ما هذا
سببية حقيقية؟ يعني شنو حقيقية؟ يعني كلامنا بعد
سبب السبب سبب
مصحح للإطلاق، خلاص
مصحح.
التوجيه الثاني أن العقد الفاسد يطلق عليه سببان، لأن العقد الفاسد سبب للحكم بالضمان، لكن بشرط القبض، سبب للضمان بشرط القبض. وبعبارة أخرى أن العقد الفاسد جزء السببي كما في العقد الصحيح. إذ العقد الصحيح العقد زائدا القبض سبب للضمان، كذلك في المقام يمكن أن يقال العقد الفاسد زائد القبض يكون سببا للضمان. ويذكر المصنف شاهدا لهذا التوجيه الثاني، وهو تعليل الشيخ الطوسي للضمان بالإقدام في العقد الفاسد. فلما أقدم المشتري على الضمان فهو ضامن، فالإقدام سبب للعقد والعقد سبب للقبض والقبض سبب للضمان. فإذن الإقدام أو قل العقد الفاسد سبب للحكم بالضمان. خب يجي هنا سؤال أخير، ما الغرض وما الثمرة وما الفائدة وما الدافع وما الباعث، ما شئت فقل فعبر، من ذكر المصنف لهذه التوجيهات في العقد الفاسد؟ يقول المصنف: وذلك لدفع ودرء توهمين محتملين في المقام. للجواب عن توهمين، التوهم الأول أنه قد يتوهم أن منشأ الضمان في العقد الفاسد هو القبض فقط. قد البعض يتوهم أنه شنو سبب الضمان في العقد الفاسد، يقول هو فقط القبض. نقول لا، فرق عن الغاصب، فرق عن غيره. السبب الضمان وهذا اللي ذكرناه بعد من عيد حتى نختصر، هذا التوهم الأول. التوهم الثاني، قد يتوهم البعض أن العقد لما كان سببا تاما للضمان مع أن الفاسد لا ضمان فيه، فلا بد من تخصيص قاعدة الضمان بمخصص كالإجماع. شوي هاي بالوقت الضاع بس التفتوا لنا. البعض يتوهم أن العقد هو تمام السبب، لا تناقشني، هذا هو توهم. وإذا كان العقد هو تمام السبب في العقد الفاسد أكو ضمان، والسبب هو العقد التام والتمام، تمام السبب هو العقد، لا القبض هو السبب. فإذا كان كذلك لابد من تخصيص القاعدة. القاعدة مو تقول كل عقد بصحيح يعني كان العقد سببا تاما للضمان، فنحتاج إلى مقيد، فكون نجيب مثل الإجماع أو غيره حينما قالوا بأن العقد الفاسد ليس سببا تاما للضمان، نجي نقيد القاعدة ونقول بأن القاعدة تكون سببا تاما للضمان في الصحيح، أما في الفاسد لا مع القابض. مصرف يقول اتضح هذا أصلا توهم، أولا سبب مو تام العقد، أو ثانيا بعد هذا اللي ذكرناه إقدام وكذا، هذا بالعقد الفاسد الضمان بضميمة العقد أو أن العقد سبب السبب. قال: وأما العقد الفاسد فلا يكون علة تامة أبدا، بل يفتقر في ثبوت الضمان به إلى القبض، فقبل القبض لا ضمان. فجعل الفاسد سببا، فجعل العقد الفاسد سببا إما وإما، إما لأنه سبب للقبض الذي هو سبب للضمان، هاي على وجه الضمان زائدة، وإما الاحتمال الثاني، وإما لأنه لأن العقد الفاسد سبب الحكم بالضمان بشرط القبض، يعني صار العقد زائد القبض صار هو السبب التام. ولذا شاهد علل الضمان الشيخ وغيره بدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه، دخوله يعني إقدامه، علل بأنه أقدم أنه دخل على أن تكون العين مضمونة عليه. ولا ريب أن دخوله على الضمان إنما هو بإنشاء العقد الفاسد، فهو سبب لضمان ما يقبضه، والغرض من ذلك كله. ليش ذكرنا هذا البحث في الفاسد وصورناه؟ يقول: دفع ما يتوهم أولا وثانيا أن سبب الضمان في الفاسد هو القبض للعقد الفاسد، فكيف يقاس الفاسد على الصحيح في سببية الضمان ويقال كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؟ هذا التوهم الأول. وقد ظهر من ذلك أيضا، من ذلك يعني شنو المشار إليه، كون العقد سببا للحكم بالضمان. وقد ظهر من كون العقد سببا للحكم بالضمان ظهر ماذا؟ فساد توهم آخر، وهو أن ظاهر القاعدة عدم توقف الضمان في الفاسد على القابض، فلا بد من تخصيص القاعدة بإجماع ونحوه. يقول هذا اتضح بأنه توهم، ما نحتاج تخصيص لأن القاعدة أصلا مظاهرة بسبب التام. ثم أن المدرك هذا مع الدخول في المطلب الثالث، وهو في مدرك القاعدة يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.